التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استمرارها في تطوير برنامجها النووي السلمي، وتقول إنها لن تتأثر بالضغوط السياسية والدعائية. الخارجية السورية تدين قيام وفد أمريكي بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق البلاد. والرئيس الأوكراني يقر بالتفوق الجوي الروسي، ويعتبر ذلك سبب إيقاف الهجوم المضاد لبلاده. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شددت طهران على مواصلتها تطوير برنامجها النووي السلمي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل بناء، وقالت إنها لن تتأثر بالضغوط السياسية والدعائية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد التزام طهران بهذا الملف وفقا للتعهدات المنصوص عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة. وفي معرض رده على مزاعم البيان الأخير لدول مجلس التعاون، اعتبر كنعاني الجزر الثلاث جزءا من التراب الإيراني، داعيا الدول المجاورة لتجنب الادعاءات غير الواقعية بهدف تعزيز العلاقات الإقليمية. نددت الخارجية السورية بالدخول غير المشروع لوفد أمريكي إلى شمال شرقي البلاد وإجرائه لقاءات مع مقاتلي العشائر وميليشيا قسد بمحافظة دير الزور. واعتبرت الوزارة هذه الخطوة انتهاكا فاضحا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا لمبادئ القانون الدولي، مضيفة أن مزاعم واشنطن حول أهداف الزيارة هو أكاذيب مفضوحة تضاف إلى نهج النفاق الأمريكي. وفيما ادعى الفريق الأمريكي أنه طلب وقف إطلاق النار من الطرفين، أفادت مصادر مطلعة بأن الاشتباكات بين أبناء القبائل وقسد تجددت بمحيط قرية الهرموشية في دير الزور بعد وصول الوفد للمدينة. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة. من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين. توقفت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبية لبنان منذ قليل، بعدما جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار حيث يسود الهدوء التام كافة أرجائه. وقالت مصادر فلسطينية أن ذلك جاء بعد جهود حثيثة بذلها مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب. وكانت الاشتباكات العنيفة قد تجددت مساء اليوم في المخيم بين حركة فتح ومجموعات مسلحة بعد ساعات من الهدوء، جاءت عقب اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم وفي ساعات الليل أسرت عن إصابة العشرات واحتراق العديد من المنازل. أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سيلوفان أن قادة الولايات المتحدة والسعودية والكيان الإسرائيلي طرحوا على الطاولة العديد من العناصر الخاصة بمسار التطبيع، لكنه قال أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وكان بايدن صرح في وقت سابق أن تل أبيب والرياض ما زالتا بعيدتين عن التوصل لاتفاق للتطبيع، والذي سيشمل معاهدة دفاعية أمريكية سعودية وبرنامجا نوويا مدنيا من الولايات المتحدة للسعوديين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أعادت أروقة سياسية دولية وإقليمية لتنشغل مجددا بمسألة التطبيع المفترض السعودي الإسرائيلي بعد مواقف أمريكية أخيرة أعادت تلك المسألة إلى واجهة الجدل السياسي. آخر المواقف الأمريكية كان ما أعلنه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان الخميس بأن قادة الولايات المتحدة والسعودية والكيان الإسرائيلي طرحوا على الطاولة العديد من العناصر الخاصة بمسار التطبيع، لكنه قال إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. سوليفان الذي كان يرافق الرئيس بايدن في رحلته إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين ومن على متن الطائرة صرح بأن ليس لدى واشنطن أي إطار عمل أو بنود جاهزة للتوقيع. وكان بايدن صرح في وقت سابق أن تل أبيب والرياض ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق للتطبيع والذي سيشمل معاهدة دفاعية أمريكية سعودية وبرنامجا نوويا مدنيا من الولايات المتحدة للسعوديين. وخلال الأيام القليلة الماضية أجرى بريت ماكجورك مبعوث بايدن زيارة إلى السعودية ركزت إلى حد كبير على الحرب الدائرة في اليمن، ولكن من المتوقع أيضا أن تكون قد تضمنت مناقشات حول اتفاق لتطبيع سعودي إسرائيلي محتمل. وضمن تلك الأجواء زار وفد فلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ الرياض الأسبوع الماضي لبحث ما يمكن توقع الحصول عليه من الولايات المتحدة مقابل اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية. ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى اتفاق، يقول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. يذكر أن الرياض نفت سابقا وجود أي مفاوضات سلام مع الكيان الإسرائيلي، حيث أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002.
أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم المضاد لبلاده مبديا أسفه لتباطؤ الغرب المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وقال زيلينسكي إن عمليات فرض العقوبات على روسيا تصبح أكثر تعقيدا وبطئا، مضيفا أن الهجوم المضاد سيحقق مكاسب أسرع في الجنوب والشرق في حال تلقي الوحدات الأوكرانية أسلحة أشد فتكا. وكان الرئيس الأوكراني عزل وزير دفاعه السابق أوليكسي ريزينيكوف بسبب تهم فساد وبعد فشل الهجوم المضاد المدعوم غربيا في اختراق الجبهات الروسية. أفادت مصادر عسكرية روسية بأن وحداتهم نجحت في إحباط هجوم لمجموعة مشاة أوكرانية على محور جنوب دونيسك ما أسفر عن مقتل المهاجمين وأسر أحدهم. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد قوات أكثر من 20 هجوما للجيش الأوكراني عند جبهات كوبيانسك ودونيسك وزاباروجيا وغيرها، لافتة إلى تدمير مستودع ذخيرة ميداني عند جبهة دونيسك. من جهة أخرى أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال الساعات الماضية العديد من الطائرات المسيرة التابعة لأوكرانيا، كما اعترضت قذائف من راجمات صواريخ مارسل أمريكية الصنع. وأخيرا أفاد مصدر عسكري في النيجر بوصول قوات من بوركينا فاسو للبلاد للتدرب على عمليات مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية المعين من المجلس العسكري صرح بأن فرنسا هددت الأمن الدولي وتبحث عن سبل التدخل العسكري، مضيفا أن بلاده سترفع شكوى الأمم المتحدة حول انتهاكات باريس والمجموعة الاقتصادية دول غرب أفريقيا إكواس للقانون الدولي، فيما قالت الأخيرة أنها منحت فرصة للعملية الوساطة لدفع المجلس العسكري للمفاوضات. تأتي النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد استمرارها في تطوير برنامج النووي السلمي وتقول أنها لن تتأثر بالضغوط السياسية والدعائية. الخارجية السورية تدين قيام وفد أمريكي بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق البلاد. الرئيس الأوكراني يقر بالتفوق الجوي الروسي ويعتبر ذلك سبب إيقاف الهجوم المضاد لبلاده في أمان.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بدا سيدي راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، الأسباب والتداعيات. حياكم الله مستمعينا واهلا بحضراتكم الى لقائنا هذا في حدث وحوار، الذي يمكنكم المساهمه والمشاركه فيه عبر ارقام هواتفنا العامله، نذكر بها بدايه مكرر 2013762، مكرر 2013768، ومكرر 2013848، 09821 مفتاح البلد والعاصمه طهران. شاركونا عبر هواتفنا الثلاث. عودة تجدد تبادل إطلاق الرشقات النارية والقذائف بين حركة فتح والإسلاميين في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان حدثت ظهر هذا اليوم، قطعت الهدوء والحذر في هذا المخيم. الاشتباكات الجديدة أدت إلى قطع المزيد من الطرقات، لا سيما قرب جامع الإمام علي عليه السلام في الفيلات عين الحلوة على الأسترتاد الشرقي قرب جامع الحريري في صيدا، وحسب الوكالة الوطنية للإعلام رصاص الطائش الذي طاول بعض أحياء مدينة صيدا خلال الجولة الثانية من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة أدى إلى إصابة عنصر في الأمن العام برصاصة في رأسه، حيث تم نقله إلى مشفى حمود في صيدا وخضع لعملية جراحية في الرأس. بعض التقارير تقول أن الرصاصة أدت إلى وفاته. كانت إحدى قذائف الاشتباكات أيضا قد سقطت صباحا على سطح مبنى سرايا صيدا الحكومي ومكتب تابع للأمن العام فيها، ما تسبب بأضرار جسيمة في سطح المبنى وتحطم زجاج أحد مكاتب الأمن العام في السرايا. تتحدث المصادر الطبية الفلسطينية قبل قليل عن ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 15 جريح توزعوا بين مستشفيات صيدا والمستشفيات داخل المخيم. إلى ذلك ونتيجة لتعكر صفو الأجواء الأمنية في المخيم، مصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أعلنت فيه أنه بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في صيدا وحرصا على سلامة الطلاب والعاملين تغلق فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا أبوابها لهذا اليوم، كما وتؤجل الامتحانات التي كانت مقررة هذا اليوم إلى موعد لاحق. طبعا هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أصدرت بيانا دعت فيه وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة إفساحا للمجال أمام القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم وهيئة العمل المشترك في صيدا للقيام بواجباتها وتنفيذ كل ما أوكل لها من قبل هيئة العمل في لبنان. سنحاول أن نتوقف عند هذا المشهد الأمني المتصاعد في مخيم عين الحلوة اللاجئين الفلسطينيين، لكن في سياق هذا اللقاء وبعد الفاصل رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في حدث وحوار، والذي نحاول من خلاله أن نتوقف عند المشهد في مخيم عين الحلوة اللاجئين الفلسطينيين، ولماذا تجدد هذه الاشتباكات مرة تلو أخرى، مع العلم أنه تم الحديث خلال الشهر الماضي عن إمكانية إنهاء هذا الوضع بشكل كامل وشامل. لماذا الإصرار على قضية استمرار وتواصل الاشتباكات، ومن يدفع بهذا الاتجاه؟ ربما من التساؤلات المطروحة. بالأمس كانت قد اندلعت الشبكات أيضا في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، جرى خلال استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف. من جانبي أكد الناطق باسم حركة حماس جهاد طه أن هناك من يحاول إعادتنا إلى نقطة الصفر في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، واصفا ما يجري بأنه فتنة تسعى جهات مشبوهة لتمريرها. واعتبر جهاد طه أن مشهد التهجير والنزوح الفلسطيني من هذا المخيم يعد أمرا مؤسفا للغاية وغير مقبول، معربا عن السادات حماس للعمل من أجل حماية أمن المخيمات وعدم السماح لأي جهة بالعبث به. شدد طه في بيان على حرص حركة حماس على العمل الفلسطيني المشترك والعلاقة اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا أن حماس لن تفرط أبدا في هذه العلاقة وستقف بقوة ضد كل من يحاول العبث بأمنها. وأضاف: هناك علامات استفهام كثيرة حول ما يجري في المخيم، ونأمل أن تكون الحلول سريعة حفاظا على سلامة أهلنا وشعبنا في عين الحلوة. لفت طه إلى أن حماس ستبقى على تعاون وتواصل دائم ومستمر مع القيادات الرسمية اللبنانية، مؤكدا أن أمن المخيمات هو جزء لا يتجزأ من أبناء لبنان. وكشف أن الحركة تقوم بسلسلة من اللقاءات والاتصالات مع جميع الأطراف من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب صيدا وتنفيذ ما تم التوافق عليه. طبعا للمستمع الكريم، يعتبر مخيم عين حلوة الذي تأسس في العام 1948 أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان. تقدر الإحصاءات غير رسمية عدد سكانه بما يزيد عن 70,000 نسمة على مساحة محدودة جدا، فيما يعرف أن متطرفين وفاري من العدالة يحتمون فيه، كما يخضع المخيم لنفوذ الفصائل الفلسطينية. وقد شهد المخيم اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة فتح وتنظيم ما يسمى بجند الشام، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم. توجيه الأنظار لجهة دون أخرى، بالتحديد إلى حزب الله، في أي حدث سياسي أو أمني وجدناه في الشهر الماضي، خلال الأسابيع الماضية حاول أعداء لبنان وفلسطين والمحسوبون على الكيان الصهيوني وأمريكا أن يدفعوا باتجاه حزب الله. محاولة جر الأنظار في أي حدث أمني أو سياسي أو حتى دمور يمر به لبنان إنما هو السباق للأحداث، تسييس لها، محاولة لخلق فتنة داخلية يصب ريعها دائما في جيب المخططات الأمريكية والصهيونية، ومحاولة لتلقين عامة الناس قراءات خاطئة لمجريات الأحداث تستهدف أولا وأخيرا المقاومة وسلاح حزب الله بالدرجة الأولى، رغم أن الجميع يعلم أنه سلاح مقاوم يجلب الأمن والأمان والعزة للبنان ولعموم المنطقة، وهو من جلب العزة والكرامة للبنان وليس الكيان الصهيوني. المهاترات التي جرت خلال تداعيات أحداث مخيم عين الحلوة خلال الأسابيع الماضية وأودت بحياة عدد من أبناء المخيم، كما أن هناك جرحى بالعشرات، أروع الآمنون، هجرت عدة عائلات إلى خارجه، هي شبيهة لتداعيات تفجير مرفأ بيروت بالتحديد، بتوجيه الإعلام المسيس لأصابع الاتهام إلى حزب الله بالتحديد وسلاحه، على اعتبار أن وجود سلاح المقاومة هو أحد أسباب تفجير المرفأ، حيث عمل الإعلام المضاد للمقاومة على بث الشائعات والاتهامات لحزب الله وسلاحه كذبا وزورا، بينما كانت الناس تلملم أشلاء الشهداء. هناك من يسعى لإثارة الاضطرابات في المخيمات الفلسطينية في دول الجوار الفلسطيني لإبقائها عناوين ثابتة للاضطراب وسفك الدم الفلسطيني ووصمها بالإرهاب الذي يعمل المراهنون عليه، على إبقاء الفلسطينيين في دوامة المخيمات باعتبارها بؤر اضطراب دائم بعيدة عن الأمن والاستقرار، بدل أن يتم تحويل المخيمات الفلسطينية إلى عناوين ممهدة لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية في فلسطين المحتلة. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، أعظم الله أجورنا وأجوركم في مناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك مقبل علينا شهادة الإمام الرضا عليه السلام. تجدد الاشتباكات في عين الحلوة هي من أجل إشغال الرأي العام. إسرائيل جاي تمر بمأزق، وأمريكا في أوكرانيا تمر بمأزق، فيردون أن يشعلون المنطقة من أجل إلهاء المنطقة عن حرب أوكرانيا روسيا. والشيء الثاني، أمريكا ما تريد المنطقة تستقر، لأن أمريكا الآن يوم بعد يوم يبين الإفلاس الأمريكي، يبين الهزيمة الأمريكية. فهاي المعركة في عين الحلوة بين الفلسطينيين نفسهم، يردون يشغلون الفلسطينيين بينهم من أجل ترك القضية الفلسطينية نفسها. ولا تلاحظون أكو ضغوط على السعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل، والآن إسرائيل في وضع لا يحسد عليه، وكذلك الأمريكان. فهذه كلها تحريكات صهيونية أمريكية. وشكرا. أبو محمد باقر من العراق.
شكر جزيل أخ العزيز والفاضل أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة معنا في لقائنا هذا من حدث وحوار، والتي يرى في رؤيته ووجهة نظره أنها محاولة لإلهاء المنطقة، إلهاء الشعب الفلسطيني، لبنان، محور المقاومة، لانشغال فيما بينهم، لمحاولة الإيقاع وإيجاد فتنة فيما بينهم، إشغال العالم بأمور أخرى بعيدا عما يجري في أوكرانيا. حقيقة هذه واحدة من وجهات النظر المطروحة، بالإضافة إلى محاولة أيضا المساس بأمن لبنان والوصول إلى سلاح حزب الله في لبنان، سلاح المقاومة الذي يؤرق الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، إن كان لدى الفصائل الفلسطينية أو حزب الله وفي الجمهورية الإسلامية في إيرانية أو حتى حركة أنصار الله في اليمن والحج الشعبي في العراق. لم يعد سرا من الأسرار، هو معروف للقاصدان، يتحدث عنه الصهاينة قبل غيرهم من أن هذا السلاح يجب أن ينتهي. كيف ينتهي وهو الحل الوحيد أمام أبناء هذه الأمة في مواجهة هذه حقيقة هذه المؤامرات، هذه المؤامرات التي لم تنتهي ولا يراد لها أن تنتهي، حقيقة مستمرة ومتواصلة. نحاول أن نتوقف أيضا عند قضية مخيم عين الحلوة وما يجري هناك. في هذه اللحظات يلتحق بنا من بيروت الأستاذ العلوم السياسية في جامعة بيروت الدكتور عبد اللقيس. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. للتصحيح فقط أنه الآن لست في الجامعة اللبنانية، فقط للتصحيح.
حياكم الله دكتور. دكتور اسمح لي هنا أن أتوقف عند قضية تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، ما الذي جرى لتعود هذه الاشتباكات ولمصلحة من كبداية؟ تفضل.
يعني تحية لكم للأخوة السادة المتابعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا ما جرى في مخيم عين الحلوة حينما وقع الاشتباك ابتداء منذ حوالي الشهر بعد حدث اغتيال المسؤول الأعلى في حركة فتح في المخيم السيد هرموشي، كان هناك اتفاق على تسليم المتهمين بهذه الجريمة، وهم حسب المعلومات ينتمون إلى مجموعة جند الشام أو حركة تحرير الشام، يعني جبهة النصرة بالواقع المتعارف عليه. ولكن أعطيت هذه المسألة أهمية كبيرة، ومن ثم أعطيت الفرصة قرابة هذا الشهر تدخل العديد من الوسطاء فلسطينيين وغير فلسطينيين لبنانيين وغيرهم من أجل الوصول إلى هذا الحل الذي ينزع فتيل التفجير. لكن لم نصل أو لم يصل المعنيون بهذا الملف إلى هذه الخاتمة، لذلك عاد الاشتباك إلى ذروته منذ مساء يوم أمس، وحتى الساعة ما زالت الاشتباكات مستمرة. لكن ما هو يلفت النظر التوقيت لهذه الاشتباكات بأساسها وليس فقط اليوم، والأبعاد الإقليمية لهذا الموضوع نعتقد جازما أن الأوضاع الداخلية الصهيونية واشتداد حركة المقاومة في الضفة الغربية تحديدا هي ما أقدت مرجع هذا الكيان الصهيوني ويعني مشغله الأمريكي الذي لديه أصابع كثيرة في المنطقة فعمل على تفجير هذا الواقع في الساحة اللبنانية من أجل أن تكون هذه المسألة عملية ضغط على قوى المقاومة في محور المقاومة في الداخل اللبناني من أجل تخفيف أو يعني وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية لأن هذا الكيان الصهيوني لا يمكن له أن يحتمل هذا الكم الكبير من العمليات اليومية في الضفة ولكن فشل هذا الرهان في الوصول إلى ما يريده الكيان الصهيوني و من خلف الولايات المتحدة على الباطل من تفجير هذه الساحة في لبنان وغيرها من الساحات الأخرى خاصة على الحدود ما بين سوريا والعراق كلها تهدف إلى نفس الهدف محاولة للضغط على قوى محور المقاومة
صحيح.
من أجل أن تخفف أو توقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية تحديدا لكن هذه الأمور لم تؤتي أكلها أبدا حتى لو تفجرت الأوضاع بهذه الطريقة فإن عمليات المقاومة سوف يزداد وحدها ولا يمكن أن يكون هناك عملية مقايضة بطريقة ملتبسة بين هذين الأمرين لأن الواقع في الضفة الغربية هو واقع احتلالي مرير وليس مجرد حركة مضادة ضد حكم قائم هنا أو هناك كما هي الحال في الدول الأخرى بل هي حركة مقاومة ضد الاحتلال الواقع على الفلسطينيين منذ أكثر من 75 عاما وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك مقايضة مع واقع أمني تحاول أمريكا بطرقها الملتبسة أن تفرضه على عدد من الساحات سواء طيب. في لبنان أم في سوريا
دكتور أشكركم على ما تفضلتم بي واسمح لي هنا أن أسأل حول قضية محاولة إلصاق أي حدث أمني بحزب الله في لبنان في المقاومة دائما قضية مرفأ بيروت نتذكر جميعا تفجير مرفأ بيروت والإعلام الذي ذهب بعد دقائق أو ساعات ليحمل حزب الله المسؤولية أيضا عاد في الأسابيع الماضية يتحدث عن أن ما يجري في مخيم عين الحلوة تتحمل المسؤولية فيه ويتحمل حزب الله المسؤولية فيه خرج السيد حسن نصر الله في خطابه قبل عدة أسابيع الأمين العام لحزب الله في لبنان وتحدث بكل صراحة وقال ليس لنا دخل لا من قريب ولا من بعيد في أحداث مخيم عين الحلوة ما يجري أمر داخلي وتشارك كل الأطراف من أجل نزع فتيل هذه الأزمة يعودون من جديد ليتحدثوا عن مسؤولية المقاومة وحزب الله ما يجري في داخل المخيم ما المراد من وراء هذه الاتهامات وماذا تعني تفضل دكتور
طبعا يعني هذا يأتي في نفس السياق الذي تكلمنا عنه بأن هذه الاشتباكات تصب في مصلحة الكيان الصهيوني
صحيح.
وهذه الاتهامات المسبقة والأحكام الصادرة مسبقا من قبل الأقلام المأجورة والمحطات الصفراء والعميلة للكيان الصهيوني التي تحرك هذه الاتهامات علم أن كل الفصائل الفلسطينية تؤكد أن لا علاقة لحزب الله بما يجري داخل مخيم عين الحلوة وألا لكانت هذه الفصائل حتى المتضررة لكانت رفعت صوتها وقالت بأن حزب الله هو له يد في هذا الموضوع لكن كل الفصائل المتحاربة تؤكد أن حزب الله يسعى جاهدا لنزع فتيل هذا التفجير وهذا الاشتباك بشكل عملي مع القوى الوطنية المتواجدة في الساحة الصيدوية وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام. ولكن الهدف من إلصاق التهم بحزب الله هو من أجل إلقاء يعني مزيد من الضغوطات على حزب الله كي يعمل على الطلب أو الضغط أو شيء من هذا القبيل على قوى المقاومة في الضفة الغربية لتوقف عملياتها بوجه الكيان الصهيوني. هذا الأمر لم يكن سابقا ولن يكون مستقبلا. مسألة الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة الفلسطينية لا تخضع للمزار السياسي عبر محور المقاومة.
أكيد.
وبالتالي أيضا يجب أن نذكر بأن مثلا كما تفضلتم تفجير مرفأ بيروت تفجير مرفأ بيروت الذي ألتقت التهمة مباشرة بحزب الله لأن الحقيقة سوف تكون وكانت واضحة على الأطراف الأخرى العميلة للكيان الصهيوني والأمريكي والتي كانت تعمل على تهريب السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري. ويجب أن نذكر الأخوة المتابعين بذاخرة لطف الله 1 و2 و3 هذا ما أعلن عنه بعد ضبط هذه البواخر التي كانت تحمل الأسلحة إلى المسلحين الإرهابيين في سوريا والتي كانت في مرفأ طرابلس. وأيضا بما يتعلق بهذه السفينة التي نقلت هذه المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت يجب أن تسأل القوات الدولية العاملة في البحر ابتداء كيف دخلت هذه السفينة عبرها وهم يعلمون بشكل واضح ما محتواها خاصة أن البحرية الألمانية لديها قطعة بحرية متطورة جدا. بمجرد أن تطل أي قطعة حرب بحرية من ناحية قبرص تستطيع هذه القطعة الألمانية أن تحدد حمولة هذه السفينة مع عدد الأنفار المتواجدين عليها. إذن السؤال هو يسأل لهؤلاء البحرية الأجنبية الدولية التي هي تعمل على إقفال المياه اللبنانية ولا يمر مركب صيد صغير في البحر دون أن يعرفوا ما بداخله، فكيف دخلت هذه السفينة عبرهم؟ مع العلم للتذكير أيضا بأنها حينما دعي أنها تعطلت في عرض البحر من الذي قام بسحبها إلى الشاطئ اللبناني من هذه القوى البحرية الأجنبية؟ المعلومات التي وردت في حينها تشير إلى أن البحرية الفرنسية هي من عملت على سحب هذه السفينة بعد العطل الذي وقع بها في عرض البحر وأوصلتها إلى الشاطئ اللبناني. وللعلم أيضا للتذكير بأن سوريا وحزب الله لو كانوا بحاجة إلى أي نوع من الأسلحة لإدخالها إلى سوريا فلا يجب أن تأتي أو يؤتى بها إلى مرفأ بيروت في الوقت الذي تقع فيه كل المرافق في سوريا تحت سيطرة الدولة السورية. فبالتالي من يعني الأولى والأوجب والأأمن والأكثر عقلانية أن يؤتى بما يراد إدخاله إلى سوريا إلى المرافق السورية التي تخضع لسلطة الدولة السورية، لا أن يؤتى بها إلى مرفأ بيروت.
صحيح.
ويعمل طرف من بيروت على نقلها بصورة مهربة وإلى ما هنالك. كل هذه الادعاءات لا تحمل أي صيغة عقلانية ولا أي صيغة منطقية، ولكنهم عملوا على تهريب الحقائق. بعد الحادث الانفجار حضرت فورا قوات أجنبية من المارينز الأمريكية ومن البريطانيين ومن البولنديين ومن الفرنسيين، وصلوا فورا إلى مرفأ بيروت وعملوا على نزع كل الإثباتات والأدلة التي يمكن أن تذهب في التحقيقات إلى الاتجاه الصحيح، وبالتالي من أجل وضع هذه الاتهامات على حزب الله للضغط عليه ولتأليب المجتمع اللبناني ضد حزب الله. ولكن الجميع أصبح يعلم جيدا بأن ما حصل لا دخل لحزب الله به، لأنهم رفضوا أن يقوموا بعمليات التحقيق المنطقية والمبدئية بأن يتم التحقيق ابتداء مع القوات الدولية ومسؤوليها المتواجدين في البحر، أيضا قامت فرنسا وأمريكا وحتى الكيان الصهيوني بإخفاء صور الأقمار الصناعية التي كانت يعني تلتقطها أقمارهم التجسسية فوق لبنان، وزعمت كل من هذه الدول اللقيطة بأن أقمارها الصناعية كانت في حالة عطل في هذه الفترة. صحيح. من النهار أو من التوقيت. كل هذه المزاعم الكاذبة من أجل التعمية على الواقع والحقائق، ولكنهم لو يعلمون حقيقة أن لديهم أي نوع من الإثبات بضلوع حزب الله في هذه الباخرة لكانوا عملوا منها فضيحة كبرى ونشروها على الملأ، ولكن خاب فعلهم لأن الموضوع كان يتم تجييره والاتجار به لصالح المسلحين الإرهابيين في سوريا. كل هذه الأوضاع تثبت أن مؤامراتهم فشلت. لم يتمكنوا من تأليم المجتمع اللبناني ضد المقاومة، سواء يتعلق بمرفأ بيروت أو بما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية حاليا أو في غيرها من القضايا التي تمس الأمن اللبناني، وخاصة مسألة النزوح السوري الذي يعمل الكثير من الساسة اللبنانيين المرتبطين مباشرة بالقيادة الأمريكية وبسفارة أوكر، يعملون مجاهدين على منع فتح ملف النازحين واللبنانيين، وهذا النزوح الجماعي الجديد الذي يتعرض له والهجرة الجماعية التي تعرض لها الأراضي اللبنانية بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل سيء جدا في داخل سوريا نتيجة الحصار الأمريكي وقيام القوات الأمريكية بسرقة النفط والغاز والقمح والقطن. هذه المحاصيل الأساسية التي ترفض الاقتصاد السوري تقوم القوات الأمريكية بسرقتها على
للأسف،
ويوميا تنقل أكثر من 100 شاحنة من هذه البضائع يوميا إلى خارج سوريا بشرف القوات الأمريكية الغازية. كل هذه الأمور يمنع على الواقع اللبناني وعلى الساحة اللبنانية الساسة اللبنانيين أن يقاربوا هذا الملف، خاصة ملف النزوح السوري، بأي طريقة من الطرق. عفوا، ولا ننسى أن البرلمان الأوروبي قد أصدر منذ ما يقارب الشهرين تقريبا قرارا يدعي فيه بأنه يمنع على إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم بحجج واهية من أجل الضغط وإبقاء لبنان تحت ضغط الحالة الاقتصادية والأمنية بغية الحصول على تنازلات من قوى المقاومة لم يستطع الكيان الصهيوني أن يحصل عليها خلال عدوانه 2006، وحتى اليوم لم يتمكن أن يحصل على هذه التنازلات. لذلك نرى هذه الضغوطات بكل أشكالها تقع على الساحة اللبنانية كمحاورة للضغط وإخضاع المقاومة لسلطة الأمريكي ومن ثم يجيرها لصالح الكيان الصهيوني، لكنهم خاب فألهم لن يصلوا إلى مبتغاهم. المقاومة وحلفاؤها ثابتين في موقفهم في مواقعهم، وهم جاهزون للقيام بما يجب عليهم القيام به في حال أي عدوان أو أي حماقة ارتكبها سواء الصهيوني أو الأمريكي على مستوى المنطقة.
ملف، شكرا جزيلا. ملف اللاجئين كما تفضلتم، محاولة إشعال وضع في مخيم عين الحلوة، تفجيرات مرفأ بيروت، هناك عشرات من الأمور الأخرى التي يحاول فيها أعداء لبنان ومحور المقاومة والمقاومة بالتحديد حزب الله في لبنان أن يعبثوا بأمن البلاد، وصولا إلى محاولة دائما اتهام حزب الله والمقاومة في لبنان بأنها هي السبب وراء ما جرى أو يجري. يحمل حزب الله في لبنان أي مشكلة تقع حتى وإن كان بين طرفين بعيدين كل البعد عن أجواء المقاومة وحتى عن الجنوب. محاولة إلصاق التهم بحزب الله لم تعد أمرا خفيا أو ليست بالأمر الجديد، هي سلسلة متواصلة ومتلاحمة منذ سنين وسنين، يحاولون إلصاق هذه التهم بالمقاومة بحزب الله في لبنان، لكنهم لم يفلحوا حتى اللحظة أن يقنعوا إلا ربما أنفسهم، أو حتى أنفسهم لم يستطيعوا إقناع أنفسهم بهذا الأمر. المستهدف الآن بالتحديد دكتور عبد اللقيس، نحاول أن نستغل تواجدكم معنا لإيضاح هذه الفكرة للمستمع الكريم، المستهدف بالتحديد حزب الله في لبنان، المقاومة بشكل عام، أمن كل لبنان، اقتصاد لبنان، من المستهدف بالتحديد ولمصلحة من ما يجري اليوم، وكيف يمكن بكلمات ربما نزع فتيل هذه الأزمة لبنانيا أو فلسطينيا على الأرض اللبنانية باعتبار أن المخيم موجود في لبنان؟ تفضل دكتور.
طبعا يعني المستهدف هو الأمن المجتمعي اللبناني بشكل أساسي، خاصة يعني أمن مجتمع المقاومة أو بيئة المقاومة، حتى يتم تأليب هذا المجتمع ضد المقاومة، ولكن كل هذا يهدف بشكل أساسي إلى وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية، لأنها أرهقت الكيان الصهيوني، وإن عمليات الوهن قد أصابت الموساد الصهيوني، والآن سمعنا طراق قادة في الموساد يطالبون بأن يتم العمل على رأب الصدع الذي طال أهم وأخطر مؤسسة صهيونية وهي الموساد، فضلا عن التمرد الذي حصل في لواء جولاني في أحد سكناته، حيث شاهدنا الجنود يقومون بتدمير المنشأة من داخلها. كل هذه الضغوطات على الكيان الصهيوني تهدف هذه الإرباكات في الساحة اللبنانية لوقف هذا الضغط المتنامي على الكيان الصهيوني. هنا بيت القصيد يجب أن يكون واضحا، لن تعمل قوى المقاومة في لبنان على رفع هذا الضيم عن الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، بل سيكون هناك مزيدا من العمليات ضد الكيان الصهيوني، تصاعدا في العمليات، حتى أن أصبح كل فرد في المجتمع الفلسطيني هو مشروع مقاومة، وهذا ما يقود مضجع الكيان الصهيوني، لأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد جهة رسمية يحاولون إلصاق التهم دارة بالجهاد الإسلامي أو بالحماس أو بغيرها، لكن العمليات الفردية لأسود المقاومة في الضفة الغربية هي سيدة الموقف، وهي التي أربكت هذه الساحة الصهيونية، ولن يكون هناك أي تراجع عن العمل.
شكرا جزيلا لكم دكتور عبد اللقيس.
حتى ولو سمعت كل قوى الغرب وحزب الناتو لرفض هذا الكيان بكل ما يلزم.
شكرا جزيلا دكتور عبد اللقيس استاذ العلوم السياسية من بيروت، انضمامكم إلينا وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، الأسباب والتداعيات لا زال محور وموضوع النقاش. ودعنا دكتور عبد اللقيس، مشكورا أجاب على تساؤلاتنا. حقيقة الكثير والكثير ممن يكتب في ما يجري اليوم في أمن لبنان، في محاولة تعكير صفو أجواء الأمن في لبنان، العدو الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية ربما من خلفه أو من ورائه أو حتى من أمامه، تحاول أيضا أن تساعد وتساهم وتسهم في تعكير صفو الأجواء الاقتصادية بالإضافة إلى الأمنية. هذه الأصابع التي تحاول أن تلعب بالأمن تارة وبالاقتصاد تارة أخرى مستمرة في ضرب أمني واقتصادي لبنان بشكل متواصل ومستمر، لم ينتهي أو لم تنتهي هذه الحرب باتجاه محور المقاومة باتجاه فصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى المقاومة في لبنان المتمثلة بحزب الله، وسلاح المقاومة مستهدف دائما من قبل العدو الصهيوني الذي يرى أن الخطر الأكبر عليه اليوم بعد الفصائل الفلسطينية حزب الله، أو حتى قبل الفصائل الفلسطينية حزب الله، وسلاح حزب الله في لبنان الذي يمثل ورقة الضغط الأكبر على هذا الكيان وعلى وجوده أساسا. يحاولون تارة أن يلعبوا من خلال تفجيرات أو تفجير مرفأ بيروت الكبير الذي جرى قبل عدة سنوات، وكنا نتابع حينها في اللحظات والدقائق الأولى من التفجير والذي لم يكن واضحا، حتى أن بعض الدول ظنت أن هناك زلزالا قد ضرب لبنان ليصحوا الناس ويعلموا ويسمعوا بأن ما جرى الأمر لم يجري في ليل بل جرى في نهار، بأن ما جرى حقيقة هو تفجير أو انفجار، ومن بعد ذلك جرى ما جرى في قضية التحقيق وما آلت إليه الأمور. اليوم من خلال مخيم عين الحلوة الذين يحاولون فيه أيضا أن يستغلوا ويلعبوا على هذا الوتر ويحملوا سلاح المقاومة وحزب الله في لبنان مسؤولية ما يجري بين الأطراف المتصارعة في داخل المخيم للاجئين. مخيم عين الحلوة المستمع الكريم الذي ربما لا يعلم الكثير عنه، تأسس في العام 1948 ليسع بعض الآلاف من الفلسطينيين الذين هجروا بسبب الاحتلال الصهيوني. هذا المخيم يعتبر أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان. الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 70,000 نسمة فلسطينية، طبعا على مساحة محدودة جدا، فيما يعرف أن متطرفين وفارين من العدالة يحتمون في داخله، كما يخضع المخيم أيضا لنفوذ الفصائل الفلسطينية هناك. يحاول بين الفترة والأخرى أو تحاول بعض الأصابع أن تلعب بالأمن في داخل هذا المخيم، والذي حقيقة والذي حقيقة حتى هذه اللحظة ربما باتت الأمور واضحة جدا لمن يسأل عما يجري هناك من خلال الإجابات التي تفضل بها الدكتور عبد الله قيس. الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن معنا في هذه اللحظات. أخي السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعتي طهران. في البداية نقول لإخوتنا الفلسطينيين أن يتعقلوا ويحكموا العقل والمنطق، وأقل شيء أن يحترموا سيادة البلد التي احتضنتهم وفتحت لهم أراضيها لتكون لاجئة في تلك الأراضي اللبنانية، ويحترموا سيادة أرض لبنان ويقابلوا الوفاء بالوفاء، لا أن يوجهوا بنادقهم فيما بينهم ليتقاتلوا فيه. قبل كل شيء عليهم أن يوجهوا بنادقهم نحو العدو الصهيوني بدل الاقتتال الداخلي، وهذه ما تغذيها إلا أيادي خبيثة صهيونية تريد دي أبناء فلسطين أن يتقاتلوا فيما بينهم ولا ينجروا وراء تلك المؤامرات الخبيثة التي يراد من خلالها أن يجعلوا من الفلسطيني يقتل أخاه، ويتناسى ذلك العدو الصهيوني الذي يقتل المرأة والطفل ويحاصر أبناء فلسطين من قوتهم الضروري ويغتصب أرضهم. العدو الصهيوني عندما يفشل في مؤامراته، عندما يشاهد أولئك الأبطال من حركات المقاومة الإسلامية وأولئك المجاهدون يمكنون به في عقر داره، وهي ليست داره وإنما أراضي اغتصبها من الأراضي الفلسطينية، هو يريد أن يجعل له كيانا وهو غدة سرطانية استوضع وتموضع فيها، ويريد أن ينفذ مخططه ومؤامرته. نقول لأبناء فلسطين تعقلوا وحكموا العقل والمنطق بدل الاقتتال الداخلي، وجهوا بنادقكم نحو أولئك الذين يقتلون الشعب الفلسطيني وتلك مؤامرات خبيثة يسعى من خلالها العدو الصهيوني أن يلهي الشباب الفلسطيني عن عداوته الحقيقية إلى عداوات هامشية وعداوات بعيدة عن الهدف الأسمى لتحرير أراضيهم، وعليهم أن يتذكروا تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني ولا ينجروا وراء العملاء والخونة الذين يمدونهم بالأسلحة وبالعتاد ليقاتلوا إخوانهم من الطرف الآخر. وهذه رسالة من شعب الحكمة والإيمان التي نوجهها لأخواننا في فلسطين. نحن عندما شن علينا العدوان السعودي الأمريكي توحدت القبائل، كنا نتقاتل على أرض بسيطة، على قطعة أرض بسيطة كانت القبائل تتقاتل
صحيح.
وتنزف الدماء سيل من الدماء، لكن عندما جاء هذا العدوان الغاشم تناست القبائل اليمنية، وقد كانت قد سقط بعض القبلة اليمنية، قد سقط عليهم مئات الأفراد، لكن تصالحت فيما بينها ووجهت بنادقها لمواجهة ذلك العدو، تحركت إلى الجبهات ونكلت به أشد تنكيل، حرقنا مدرعاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، جعلنا تلك المدرعات العسكرية وتلك الجحافل وذلك الجيش الذي تم استجلابه مرتزقة العالم تحت أقدام الشعب اليمني. عرفنا عدونا الحقيقي وتلاسينا خلافاتنا الداخلية، تركناها جانبا وتوجهنا لمقاتلة العدو الذي قتل النساء والأطفال، وازداد الشعب اليمني لحمة وتماسكا بفضل سبحانه وتعالى. وما تم شن على عدوان السعودي الأمريكي علينا إلا لأننا حملنا القضية الفلسطينية على عاتقنا، فعليهم أن يخجلوا ليعرفوا بأن الشعب اليمني عندما تحرك ليقاتل ولنصرة الشعب الفلسطيني شن علينا هذا العدوان، لأن احنا حملنا القضية الفلسطينية على عاتقنا وقتلنا ودمرنا وشردنا، ونرى أخواننا الفلسطينيين في أراضي اللبنانية يتقاتلون في بينهم
في أرضهم
ولم يحترموا سيادة تلك البلد.
أكيد أحسنتم، بارك الله بكم، شكر جزيل أخ شرف الدير الحبيب من اليمن على هذه المشاركة. في ختام هذا اللقاء نقول نعم إنها سياسة فرق تسد، لا يختلف الأمر إن جرى الأمر في مخيم عين الحلوة في لبنان أو فلسطين أو اليمن أو حتى سوريا والعراق، سياسة فرق تسد التي لا تريد أن تكون هناك وحدة للكلمة والموقف وكذلك السلاح والبندقية، دائما تحاول أن تضرب تلك البلدان بعضها بالبعض الآخر، تارة تلعب على العرقيات، العشائر، القبائل، الأديان، المذاهب، هي سياسة واحدة بالنهاية تريد أن تتفرق هذه المجاميع من أجل مصلحتها، وأن تلعب على وتر تارة طائفي أو عرقي أو مناطقي أو فصائلي أو حزبي وغيره، بالنهاية كل ذلك سيصب في مصلحتها، فالفرقة تعني الضعف ولا تعني القوة دائما، والوحدة هو الخطر الذي يهدد وجود الكيان الصهيوني ويهدد كل المؤامرات والمشاريع للاستكبار العالمي وللاستعمار القديم الحديث الذي يحاول أن يفرق بين أبناء هذه الأمة ليلعب على هذا الوتر، ومن بعد ذلك يجني ثمار هذه الفرقة ما يجنيه، وقد عمل على هذه السياسة لعشرات السنين ولا زال يعمل. ومخيم عين الحلوة واحدة من سلسلة وحلقة من سلسلة طويلة تمتد لعشرات السنين في سياسة فرق تسد. حاولنا أن نتوقف في هذا اللقاء وهذه الدقائق التي مرت عند تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة عند أسبابها وتداعياتها، على ما يبدو أن الأسباب واضحة والتداعيات كذلك أوضح. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.